الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا على أعظم النعم، نعمة ولاية محمد وأهل بيته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الليلة البرنامج هو حوار بين الدكتور التيجاني السماوي وبين أحد علماء أهل السنة، وهو الشيخ صلاح طيفور إمام المنتدى الإسلامي، وهو مركز مهم من مراكز الأخوة السنة، وقد وعدنا بأنه سيكون هنا معنا في الساعة 7. ننتظر أن يشرف حتى يبدأ الحوار. قبل ذلك هناك بعض الأسئلة، والأسئلة كثيرة في الواقع تحتاج إلى ساعات وساعات. بعض الأسئلة يتطرق للإجابة عليها الدكتور السيد التيجاني. بعض الإخوة الكرام ممن هم معنا هنا والأخوات الكريمات لا يفهمون العربية ولا الإنجليزية ويفهمون اللغة الفارسية. إخواننا في الإيمان الذين يفهمون اللغة الفارسية اشتكوا أنهم حرموا في الليلتين الماضيتين من الاستفادة مما جرى في الجلستين. لذلك السؤال الأول، كيف يرى الدكتور التيجاني باختصار شديد، طبعا هذا الاختصار رجاء منا، إمكانية وحدة المسلمين في العالم، وما هي السبل الصحيحة لوحدتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله على من رسم معالم الوحدة وترك أسسها قبل التحاقه بالرفيق الأعلى، إذ قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. وهذا باختصار شديد هو الحافز الوحيد، وهو المرجع الوحيد لوحدة المسلمين. المسلمون كانوا أمة واحدة في زمن الرسول، ولم يتفرقوا إلا بعد التحاقه بالرفيق الأعلى، عندما شرب كل مذهب واتبع أهواءه وترك كتاب الله ونبذه وراء ظهره. إذن ليس هناك من وحدة أساسية أعتقدها شخصيا إلا على هذا المنوال الذي سطره لنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وقد ذهب إلى هذا الإمام الراحل الخميني قدس الله سره في وصيته التي تركها عندما ابتدأ بأول حديث، حديث الثقلين، وقال: إني أتهم كل علماء الإسلام أو المسلمين الذين لا يعملون بهذا الحديث المتواتر عند الجميع. إذن هذا الجواب باختصار، إذا كان هناك وحدة فهي كتاب الله وعترتي، توحد كل المسلمين.
The only way for uniting all Muslims is to follow the Quran and العترة أهل البيت. That is the way which was put and presented and explained very clearly by the Prophet Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم.
سؤال شده که چرایی رو پیشنهاد میکنن برای حفظ وحدت اسلامی بین تمام فرقه های اسلام. در جواب گفتن که من اینطور به نظرم میاد همون سفارشی رو که خاتم انبیا کردن و مردم رو تأکید کردن که بعد از خودشون پیرو قرآن و اطاعت باشن، بهترین سفارشی است که بهترین راهی است که میتونه وحدت اسلامی رو حفظ کنه. چیزی که در زمان پیغمبر مورد قبول بود و با همین تمسک در سایه تمسک به قرآن و اطرت اختلافی پیش نیومد و این سفارش بعد از پیغمبر اگر مورد عمل مسلمانها قرار بگیره کتاب و اطرت اختلافی پیش نخواهد آمد.
سؤال آخر، السائل يقول: لماذا اخترتم فرقة الشيعة الاثني عشرية وكيف اعتقدتم أنها على الصواب علما بأن هناك فرق أخرى من الشيعة؟
لا لشيء إلا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدد الأئمة بعدد اثني عشر بقوله المشهور: الأئمة من بعدي اثنى عشر كلهم من قريش، وفي رواية كلهم من بني هاشم. وليس هناك فرقة واحدة على ما نعلم في الأمة الإسلامية تدين الله بعدد الأئمة الاثنى عشر إلا الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، ولذلك كان العقل دائما هو مدار كل شيء. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
The question was, why you became Ithna Ashari following the 12 Imams when there are some other sects who are claiming to be Shia? The reply is, the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam very clearly said that the Imams after me will be 12, and this hadith is narrated in all the references from the Sunnis and the Shias.
پرسیدن که حالا که شما انتخاب کردید شیعه شدن رو، تشیعو، چطور شد از میان فرقه های شیعه، شش امامی، زیدی و سایر فرقه ها، 12 امامی رو انتخاب کردید؟ ایشون جواب دادن که چون در روایات و دستورات پیغمبر اکرم نام ائمه 12 گانه برده شده بوده و تهدید شده که امام 12 تاست، و چون غیر از شیعه جعفری، مذهب جعفری، 12 امام معتقد نبودن، من طبق دستور و روایات پیغمبر شیعه اثناعشری را انتخاب کردم.
الاسئله كلها يجاب عنها باختصار شديد حتى نحاول ان نغطي ما يمكن تغطيته من الأسئلة الكثيرة. السائل يقول في قوله تبارك وتعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هل كان رسول الله يقول إن الله معي ومعك يا أبا بكر؟ يعني ألا تفهم من هذه الآية فضيلة لأبي بكر؟
في الحقيقة لا أريد أن أجرح عواطف الناس، إن كان هناك من إخواننا أهل السنة الحاضرين فنقول لهم: نحن لسنا في مقابل التهجين والتحطيم والتنكيل، وإننا في مقام البيان، بيان الحق. فليكن أبا بكر في الغار مع رسول الله وهو خائفا يرتعش، ولسنا مهتمين بخوفه إن كان على نفسه أو على رسول الله كما يقول أهل السنة، ولكن في المقابل هناك رجل في تلك الليلة بالذات كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، ينام وهو مطمئن القلب قرير العين، وهو يعلم أن 40 رجلا شاهرين سيوفهم ليفتكوا بمحمد. فقال له: أو تسلم يا رسول الله إذا بقيت في مكان؟ قال: بلى. قال: إذن والله لا أبالي. فنزل فيه، اللهم صل على محمد وآله، ونزل فيه في تلك الليلة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وأوحى الله كما تقول الروايات السنية، حتى أني سمعتها في كاسات لعبد الحميد كشك، عجيبة وغريبة، حتى أنه حفظتها بلهجته، يقول الله سبحانه وتعالى باه به الملائكة في السماء فقال لجبريل وميكائيل: اهبطا إلى الأرض واحفظاه من عدوه. الرواية طويلة لا أريد لأن باختصار شديد. قال فنزل جبريل فكان عند رأسه وميكائيل عند قدميه وهما يقولان بخ بخ لك يا ابن أبي طالب. يباهي الله بك الملائكة في السماء. أكتفي بهذا بدون أن أقول أن هذه الرواية قادحة أو مادحة وأن الله سبحانه وتعالى أنزل سكينته على رسوله ولم يختص بها أبي بكر. في كل القرآن كانت السكينة تنزل على الرسول وعلى المؤمنين ما عدا هذه الرواية أو هذه الآية اختصت رسول الله وحرمت أبي بكر فدل على أنه كان في موقع غير إيماني. أنا أترك هذا لعقول من يريد أن يتدخل في هذه الأمور ولكن يكتفي بهذا القدر حتى أننا في مقام المقارنة بين رجلين. فعلا المسلمون دائما حتى في بداية الأمر بين الفرق الإسلامية كانوا يقولون أيهما أفضل أبي بكر أم علي، علي أم أبي بكر. لم يكن عمر في مقام القياس ولا عثمان ولا أي أحد من الصحابة. ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيكم موقف هذا وموقف هذا في القرآن الكريم وأنتم لكم أن تختاروا.
پرسیدن که این آیه را که در مورد پیغمبر و ابوبکر نازل شده در موقعی که در غار بودن، اونجا آیه میگه که پیغمبر فرمود به ابوبکر به صاحبش به همراهش که نترس خدا با ماست. آیا این دلالت بر این نمی کنه که خدا هم با پیغمبر هم با ابوبکر و این یه فضیلت برای ابوبکر نیست؟ ایشون جواب دادن که من در صدد جرح عواطف و احساسات برادران سنی رو جریحه دار کردن نیستم و بخوام اصرار کنم که بگم در این آیه چه نکته هایی هست که در عین حال دلالت بر نقص ابوبکر میکنه. ولی میرم میپردازم به مطلب دیگه‌ای و آن این که ما دنبال این نیستیم که بگیم کی بده، الان بخوایم ببینیم کدوم یکی بهتره. در همون موقع که ابوبکر میترسید با اینکه در کنار پیغمبر بود و پیغمبر مجبور بود او رو تسلا بده، در همون وقت شخص دیگری به جای پیغمبر در مکه خوابیده بود در حالی اینکه 40 نفر شمشیر به دست او رو محاصره کرده بودند و اون علی ابن ابی طالب بود. و موقعی که پیغمبر از شهر رفت بیرون علی گفت اگر من بدانم تو سالم میدونی سالم میمونی به خاطر سلامت پیغمبر حاضر شد جانش رو فدا کنه. آیا این فضیلت بالاتره یا این فضیلتی که حد اکثر بگیم آیه گفته که خدا با ماست، با اینکه در زیر آیه چیزهای دیگری هم هست که دلالت بر این میکنه که برای ابوبکر منقبت نیست، ولی ما اصرار بر جریح دار کردن عواطف برادران سنی نخواهیم کرد.
In short, the question was about the ayah in Quran mentioning when the Prophet was in the cave and Abu Bakr was with him. Was it praising Abu Bakr or not? He said, in short, I'm not here to hurt anybody's feeling. But, number one, the comfort and the peace was sent from Allah only on the Prophet, not on his companion, alayhi. And also he said at the same time, Ali ibn Abi Talib was sacrificing his life to save the Prophet. And between these two examples, there is very, very big difference. جاء سؤال يقول ما هي المصلحة التي تراها مؤسسة الخوئي؟ نفس السؤال. والدكتور التلجاني في طرح مسألة الشيعة والسنة في يوم يشهد العالم صراعا مريرا بين الكفر والإسلام ومصادق ذلك كثيرة لا تخفى على ذي بصيرة أجيبونا مأجورين. الجواب الصراع بين الإسلام والكفر لم ينشأ اليوم بل هو قائم منذ أمد بعيد. الصراع بين الإيمان والكفر كان موجودا عندما ذهبت الزهراء عليه السلام إلى المسجد فألقت تلك الخطبة المشهورة ضد أئمة النفاق. والصراع بين الإسلام والكفر كان موجودا عندما خرج الإمام الحسين إلى كربلاء وعندما جاهد الأئمة جميعا فالصراع لم يتوقف يوما ما بين الإسلام والكفر، لكن ذلك لا يعني أن نطمس صورة الإسلام الصحيحة، لا يعني ذلك أن إيضاح حقيقة الإسلام إسلام محمد وأهل بيت محمد، إيضاح هذه الحقيقة يعني الإضرار بصراع الإسلام والكفر. هذا فهم أعوج، هذا ما نراه. ينبغي على المسلم في الوقت الذي يحارب فيه الكفار ينبغي أن يسعى لتصحيح مسيرة المسلمين، وإلا إن قلنا بأن صراع الإيمان والكفر ينبغي أن يمنعنا من أن نتحدث عن عقيدتنا، فينبغي أن لا ننتقد أو نلوم حتى أتباع بني أمية إذا قالوا بأن صراع الإسلام والكفر أهم، ودعونا ننتقد نتبع حتى بني أمية. فهذا السؤال حسب ما نراه منطلق من سوء فهم. رأيكم؟
ورأيي أن هذا الصراع ما كان ليوجد لولا اختلاف الأمة الإسلامية، يعني الاستعمار وقوة الكفر الغربية منها خصوصا المعادية للإسلام ما كانت لتنتصر علينا لولا تفرقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فشلنا وذهبت ريحنا عندما تنازعنا في الأمر على الخلافة من أجل حطام الدنيا. عند ذلك، وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إني لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي. ولذلك السنة والشيعة وكل الفرق الإسلامية موحدة. شوفوا أحاديث الرسول العلمية، إني لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. المنافسة في الدنيا وحب المناصب هي بؤرة الخلاف، وهي هنا محط رحالهم ومصرع رجالهم. إخواني، هذا رأيي. لو أننا عملنا على توحيد صفوفنا ورجعنا إلى حظيرة الإسلام الصحيح، والله ما قدر علينا إنسان ولا يقدر علينا إنسان أبدا، لأن هذه هي أمة التي اختارها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس، خير أمة. وإذا بنا اليوم نرى أننا أقل أمة، أذل أمة، أسقط أمة، أجهل أمة، أخر أمة، تخلف أمة، حتى أن عصابة من الصهاينة ماكلين أراضينا ونسانا وأطفالنا، ولا واحد يتحرك ولا واحد يتمرك. فأحسن أن نثير هذه القضايا حتى نكشف حقيقتنا ونبكي على حالنا، بدلا من أن ندربك ونزغرف ونقول نحن بخير. لا، نحن لسنا بخير، والله غاضب علينا، وسوف لن يرضى عنا الله سبحانه وتعالى حتى نرجع إلى الحق. لأني أفسر أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري، يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك، وغضبت الزهراء سلام الله وماتت وهي غاضبة، كما يروي البخاري ماتت وهي غاضبة، والدليل أنها دفنت في الليل سرا ولا يعلم المسلمون قبرها إلى اليوم. فالله لا يرضى سبحانه وتعالى على هذه الأمة حتى ترجع إلى الحقيقة وترد مظلمة أهل البيت، عند ذلك ترضى الزهراء ويرضى الله سبحانه وتعالى ويأتيكم نصر الله بعد ذلك.
سوال شده بود که شما در مؤسسه مرحوم آیت الله العظمى آقای خویی و همچنین جناب آقای تیجانی چه انگیزه ای در طرح کردن اختلافات سنی و شیعه در اینجا دارید، در حالی که ما امروز با کفار روبرو هستیم؟ ایشون جواب دادن که من عقیدم اینه که این ادامه و استمرار جنگ ما با کفار و نیرو گرفتن کفار بر ما اصولا بر اثر اختلاف پیش اومده، نه اینکه اختلاف باعث شده که اونها بر ما مسلط بشن، مسلط شدن اونها ما رو اختلاف بندازه، اختلاف ما اونها رو مسلط کرده. و ما اگر از روز اول حق رو شناخته بودیم، دنبال علی علیه السلام رفته بودیم، یک اسلام قوی و متحد داشتیم که امروز کفر نمیتونست در مقابل ما مقاومت کنه. حالا این اختلاف پیش اومده، اون روز که حضرت زهرا سلام الله علیها رو غضبناک کردن برخلاف سفارش پیغمبر و برخلاف اون چرا که پیغمبر همیشه مردم رو هشدار میداد که من از شرک و مشرک شدن شما نگران نیستم، از اختلاف نگرانم. حالا این اختلاف افتاد و و این اختلاف هم باعث شده که دشمنان سوء استفاده کنن. تنها راه چاره کشف حق، کشف حقیقت، بفهمونیم که حق چیه تا اختلاف برطرف بشه، تا بتونیم قدرت اولیه خودمون رو دوباره پیدا کنیم و کفار بر ما نتوانن سلطه پیدا کنن.
هنا سؤال آخر، أين قضى أمير المؤمنين عليه السلام الفترة من بعد السقيفة إلى حين توليه الحكومة الإسلامية بعد مقتل عثمان، وكيف قضاها؟
قلت في الكتاب الشيعة هم أهل السنة بأن الحكومة الإسلامية التي انبثقت عن السقيفة عملت بكل جهودها على إبعاد الإمام أمير المؤمنين عن الساحة بأسرها، بمعنى أنه عزل اقتصاديا، لأنهم يعلمون علم اليقين أن المال قوام الأعمال، ليس هناك ما يتحرك به في كل العصور إلا المال. ولذلك أول ما بادروا أن افتكوا أرض فدك من الزهراء التي كانت تعود على الإمام علي عليه السلام بأرباح، ويمكن أن يطمع فيه بعض الناس لأنه عنده أموال، فلما افتكوا منهم فدك أصبح الإمام في بعض الأوقات لا يجد قوت يومه، ومعروف أنه في بعض الأوقات كان يسقي نخيل اليهود ليكب بيمينه عرق جبينه حتى يقتات. والمعروف أنه عزل أيضا سياسيا، بمعنى أنه لم يشارك ما واحد منهم من الخلفاء الثلاثة شارك الإمام علي، أو يعني حتى أنه رسالة معاوية ابن أبي سفيان إلى أبي بكر كانت تنبع عن هذه الحقيقة، يقول له فيما هو مضمونه أن أباك أول من ابتز حقه هو وفاروقه، على ذلك اتفقا واتفقا ولم يشركانه في أمرهما وأراد به الهموم. هذه حقائق، يعني أنهم عزلوه تماما في حين ولوا فساق بني أمية الذين حاربوا رسول الله، الذين طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة واعتبرهم وزغ ابن وزغ، وقال لا يساكنوني في مدينتي حيا ولا ميتا، لا أرجعوا بل أعطوا المناصب والولاية، بينما الإمام علي لم يشاركوه في شيء، هذا عزل سياسي تام. ثم بعد ذلك عزل اجتماعي، بمعنى أنهم عملوا بكل جهودهم على إطفاء تلك الهيبة والقيمة للزهراء ولعلي بن أبي طالب. لماذا؟ لأنه والله لتخرجن للبيعة أو لأحرقنها على من فيها. فالإمام علي كان في حبيس داره مشغولا بجمعه القرآن الكريم، بجمعه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، بتثقيف شيعته الذين التفوا حوله والذين كانوا يروا إمامته ولو لم يكن هو خليفة ولو لم يكن هو الحاكم الفعلي. وكان أيضا يستدعى في بعض الأوقات ليكشف الحقيقة لبعض رهبان أو لبعض أحبار اليهود الذين يأتون متحدين أمة محمد، والقصة معروفة، الدهقان الذي جاء وقال لأبي بكر من خليفة رسول الله، قال هو ذا، أشار إلى أبي بكر، فقال إني سائلك عن ثلاث، إن أجبتني وإلا فأنتم كذابون ورسولكم لم يكن رسول بل هو كذاب حشاه. قالوا سل، قال لا أسألكم حتى تعطوني الأمان، أعطاه أبي بكر خاتم الأمان، وهذه الرواية بين قوسين جابوها رواية مسرحية في تونس في التلفزيون فرجت عليها بعيني. فقال الشيء الذي ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله، والشيء الذي ليس هو من عند الله، والشيء الذي ليس لله، قاموا يريدون قتله. قال أنتم لستم مسلمون، لستم مسلمين لأنكم أعطيتوني الأمان وتريدون قتلي. فقالوا عند ذلك معضلة وليس لها إلا أبو الحسن، وذهب عمار يجري قال أدرك أمة محمد يا أبا الحسن، فجاء وأخبر هذا الحبر من الأحبار اليهود وقال له إذا أنبأتك أو تسلم، قال بلى، قال أما الشيء الذي لا يعلمه الله لا يعلم الله له شريكا في الملك، وأما الشيء الذي ليس من عند الله فليس عند الله ظلما لأحد من العالمين، وأما الشيء الذي ليس لله فليس لله زوجة ولا ولد.
قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أكتفي بهذا لأني أطلت على
The question was regarding the period which was Imam Ali alayhi salam spending after Saqifa till he got the government after the killing of Uthman. In short, he was busy in a lot of responsibilities, Islamic responsibilities, though he was being kept under very big pressure from the governments of that time. But he was the only refuge for them to solve their different scientific problems. That is, in short. هنا سؤال. السؤال يقول من الذي كسر ضلع الزهراء عليها السلام؟ أيها الإخوة لا نريد أن نتعرض لأي شيء يجرح مشاعر الآخرين إلا بمقدار ما يسمح له به البحث العلمي المجرد عن إثارة المشاعر بشكل مختصر جدا.
نعم أكتفي بهذا القول أن الزهراء سلام الله عليها بعض الروايات تقول بأنها كسرت ضلعها وأسقط جنينها عندما هجموا على بيتها وأرادوا إخراج علي ومن معه إلى البيعة قهرا. وطبيعي جدا أن تكون الزهراء وراء الباب، ولما ضغطوا بالباب عليها دخل مسمار الباب في صدرها وكان سببا في كسر ضلعها. قد يكون عن حسن نية أو عن سوء نية الله أعلم، ولكن المهم ما قالته الزهراء عندما ذهبت إلى قبر أبيها تبكي وتئن وتقول يا أبتي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. هذا يكفينا، الأيام تصير ليالي، يعني ثم أمور كبيرة جدا. ونكتفي بقول الزهراء سلام الله عليها، لأن الحديث ذو شجون وأنا أخاف أن أبكي أمامكم بهذه الأحوال. وأكتفي بأن أقول أن الزهراء سلام الله عليها ماتت غاضبة. وبعض الناس، بعض صحيح أن بعض المتعصبين يقول شو هالكلام، الله يغضب لغضب فاطمة، شو الله يغضب لغضب مرأة. نقول نعم، الله سبحانه وتعالى وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. الله يغضب حتى لناقة صالح، صالح وما أدراك قومه كل ابتلاهم بناقة فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها.
أخ يسأل ما هي عوامل توحيد الأمة الإسلامية بالإضافة إلى الكتاب والعترة، وهل ترون أن في أحاديث، هل ترى أن في أحاديثك هذه توحيد للأمة؟
قطعا قطعا ولا شك في ذلك. والدليل على ذلك أن كثيرا من الشباب المسلم بدأ يعي هذه الحقيقة ويتحول ويستبصر. إذن زيادة على الكتابة وزيادة على الندوات والمحاضرات لابد من أن نتكلم ونجلس مع بعضنا البعض ونفاتح بالحقيقة، لا نداهن ولا نجامل ولا ننافق. الحق أحق أن يتبع، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. ونحن ندعو إلى الحوار، لأن الله سبحانه وتعالى رسائل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل الأقطار ملوك عشرة كلها تدعو إلى الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المقوقص عظيم القبط، أو إلى هرقل عظيم الروم، أو إلى النجيشي عظيم الحبشة. كل الرسائل تحمل نفس العبارة، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم القبط أو اسم المجوس أو اسم الحبش. وبعد يستدل بالآية القرآنية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون. ويوقع عليها الرسول بحث. هذه دعوتنا، دعوتنا يا جماعة إذا ما توليتم عن البحث فاشهدوا أننا مسلمون لسنا كفار. ما تقولوا الشيعة كفار وروافض لأنهم يعبدوا في الحجر، ما تقولوش الشيعة كفار لأنهم يمنوش بخلافة أبي بكر وعمر، ما تقولوش الشيعة كفار لأنهم يعملوا في الحج يرفعوا التضليل، هذه كلها أمور ثابتة في القرآن والسنة، وعليكم إلا البحث لتعرفوا أنكم أهل الشيعة وهم السنة الحقيقية.
نرجو من فضيلة الشيخ تيجاني أن يوضح لنا ما هي الطريقة الفضلى لهداية الشباب المسلم المتحمس للإسلام من غير الشيعة إخواننا أبناء العامة لهدايتهم لولاية أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم، هو كما قلت البارحة، كونوا لنا دعاة بأعمالكم لا بأقوالكم. الشيعة دوركم الآن خطير جدا ومهم جدا في نفس الوقت. الشيعة قد يؤثرون في إخوانهم من أهل السنة بالسلوك، بالطريقة المثلى، بالأخلاق العليا الفضلى. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤثر بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بقوله أيها الناس اشهدوا أني رسول الله، لا، بل أثر بأخلاقه قبل، حتى شهدوا له بأنه هذا هو الصادق الأمين وكلنا نقبله ونرضاه. يعني حتى النجاشي لما ارتحل إليه المهاجرون وسألهم، قالهم هل، قالوا بعث فينا الله نبيا منا ومن أنفسنا وكذا، قالهم هل لاحظتم عليه مرة كذبة؟ قالوا لا والله ما شهدنا عليه كذبة واحدة. قال إذا اصدقهم في الأول ما يكذب عليكم الآن. هذه هي الأخلاق الفضلى، وهي أكبر سبل دعوة للوحدة ولجلب الناس إلى حضيرة التشيع. فكونوا زينا لأهل البيت ولا تكونوا شينا عليهم، واعملوا جاهدين للأخلاق الفاضلة. حتى أن الإنجليزي والغربي لما يشوف يقول والله عجيب، شو المسلمين، احنا نسبق على المسلمين ناس بربر وناس وحوش وناس، وإذا بيشوفوا لا معاملات وأخلاق وتربية فاضلة وإعانة ومد يد المساعدة، فيطمعون أن يفهموا الإسلام على حال حقيقته. فكونوا لنا دعاة بأعمالكم لا بأقوالكم. ثم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أعملوا قبل القول. مصيبتنا المسلمين أننا نقول كثير ونعمل القليل. وهنيئا لهم هالكفار، لا يقولون شيئا ويعملون، يعملون بدون حس. إذن أنا أدعوكم لهذا العمل حتى نعمل على جلب أكثر عدد من الإخوان المسلمين السنة بأخلاقنا. ثم بعد ذلك تأتي، أنا قلت لكم النبذة الوحيدة اللي دلتني على التشيع أخلاق منعم رحمة الله عليه، أخلاق. حتى أقرأ كتاب ثم اهتديت، قلت سبحان الله، هذا يأتي ويجذبني من قاعد وأنا مزاحم باش ندخل الأكل، قلي تعالى نذهب لنصلي بعد ذلك سوف نأتي ونأكل على راحتي. ثم قبل أن يجلس هو يجلسني ويقدم إلي أفضل الطعام. الأخلاق هي التي تجذب الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
نعتذر عن عدم الترجمة لكثرة الأسئلة وقلة الوقت. سؤال آخر يقول، بصفتكم كنتم أتباع للمذاهب السنية سابقا، كيف تنصحون أن يبدأ الحديث مع الأخوة السنة عندما ندعوهم للإسلام الصحيح أولا؟ وثانيا يقول السنة أنهم يتبعون الصحابة وأهل البيت، وأن الشيعة يتبعون أهل البيت فقط دون الصحابة، وبذلك يدعي السنة أنهم أفضل من الشيعة في هذا الجانب لأنهم جمعوا الجانبين، فما جوابكم؟
جوابي أن المسلم لا يمكن أن يتم إسلامه حتى يطبق قول الله وقول الرسول. وقول الله وقول الرسول لا شك في أنهما يتفقان على اتباع شيء واحد أو هدف واحد، ألا وهو ما ذكرناه ونكرره في المرات والمرات، كتاب الله وعترة أهل بيتي. ولكن قال الإمام علي سلام الله عليه لا يجتمع في قلب مؤمن حبنا وحب أعدائنا. مش ممكن. ولا تجدن قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مش ممكن، لا يمكن. إذن السنة مع الأسف يوادون من حاد الله ورسوله. نجيب أقول فضل تفضل اخوي، انت تحب توصل الحق يقول لي، انت تحب ما تكره سب الصحابه يقول لي اعوذ بالله اللي سب الصحابه كافر. طيب انا معك، انا متفق معك، لكن امشي معايا اختيوه فقط. هذا صحيح مسلم يقول امر معاويه سعدا ابن ابي وقاص يسب علي، شنو حكمك على معاويه؟ قل لي لا 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 لا، معاويه سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل، شو لا دخل لنا في شؤون الصحابه. شو هالعقل؟ شو هالمنطق؟ يعني انا اقف مبهود حائرا في هذه المستويات العقليه، لان معاويه صحابي صحيح، لكن الصحابه يكفينا قول الرسول فيهم، نحن لا نتهزم على الصحابه، نحن لا نسب الصحابه، ولا اذا كان هذا سب فرسول الله هو الذي سبهم ولسنا نحن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى باصحابي يوم القيامه الى ذات الشمال، في حديث الحوض، يحال بيني وبينهم حتى إذا عرفتهم خرج بيني وبينهم رجلا وقال هلم، قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله، فأقول يا رب هؤلاء أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم لا يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فأقول سحقا لمن بدل بعدي. فإذا كان هذا سب الرسول هو اللي سبهم، موت تجاني سماوي وكتبكم سبتهم، البخاري ومسلم، موت تجاني سماوي، تجاني سماوي غاية ما في الأمر أنه أخرج هذه الأحاديث المدسوسة في بطن الكتب والتي لا تريدون قراءتها. تفضلوا أقروا كتبكم.
الشيخ الكريم الذي وعدنا بالحضور الشيخ صلاح طيفور لم يحضر، وقلنا له أن عدم حضورك يعني عدم الاستعداد لمواجهة الدليل بالدليل، فقال كلا سوف نحضر مع أدلتنا، ونحن ننتظر الآن
لعله
يحضر هذا الشيخ إن شاء الله يحضر
لعله. لا نيأس لا نيأس.
هنا سؤال يقول، يقول البعض بأن أبا طالب عم النبي
نعم
مات كافرا،
نعوذ بالله نعوذ بالله،
فما رأيكم وهو من كان يحمي النبي والرسالة الإسلامية؟
يكفي أبا طالب كما تفضل السائل أنه كان يحمي النبي والرسالة الإسلامية، ويكفي أبا طالب أن رسول الله لما توفي سمى ذلك العام عام الحزن، ويكفي أبا طالب أنه كان يقول النبي فيه أبي، سميه أبي. والقضية في تكفير أبي طالب هي قضية سياسية بحتة، لأنهم وكما تعلمون أن أئمة أهل البيت معصومون عن الخطأ، لم يسجلوا لعلي كذبة واحدة ولا غلطة واحدة ولا سقطة واحدة، فشتموه من حيث أبيه أبي طالب، ولم تكن خصلة لمعاوية معروفة عندهم فمدحوا أبوه أبو سفيان. إذن القضية واضحة، علي بن أبي طالب ما عنده غلطة، فقالوا مات أبي طالب على الكفر، مات على الضلال، ويوم القيامة يضع رجله في ضحضاح من النار حتى يغلي منها دماغه، هكا البخاري يروي، ويستدل بقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء. قالوا الرسول كان يقول: يا عمي قل كلمة أشهد لك بها عند الله. عجيب. أهل البيت عليهم السلام يرون أن لأبي طالب من الفضل أنه يوم القيامة يبعث وله نور لو قسم على أمة محمد لشملها. لكن ما حيلتنا مع هؤلاء؟ حيلتنا أنه التاريخ مزيف، الأحاديث مزيفة، ليش؟ لإرضاء الحاكم، الحاكم يكره علي ومن يتسمى بهذا الاسم، ويكره أبي طالب، ويكره الزهراء، ويكره هذه الشجرة، الشجرة النبوية كلها يكرهها، لا يحبها. كل ما فعله محمد طمسا طمسا رفسا رفسا، حتى الأذان. معاوية أراد أن يقول مرة من المرات وهو يقول الله أكبر أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، غضب استغار، قال ملك أخو تيم فما إن هلك حتى هلك اسمه، وملك أخو عدي فما إن هلك حتى هلك اسمه، وملك ابن عمنا عثمان فما إن هلك حتى، إلا هذا يبقى ينادى باسمه 5 مرات في اليوم، هكا مستغيظ منها. إذن إخواني الكرام لابد أن تراعوا هذه الظروف، لابد أن تفهموا أن الأمور السياسية قلبت كل شيء، فأصبح أبو طالب حامي الإسلام، حامي رسول الله الذي كان ينام إلى جانبه حتى لا يصل إليه أذية، هذا يصبح إنسان مات على الكفر. ثم اسمحوا لي بدقيقة حتى تفهموا عقلا، أنا دائما أريد أن أدغدغ عقولكم. هل الله الواحد القهار العادل في ملكه، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى. وين أواه الله هل يتيم المسكين؟ وين أواه؟ أواه في كنف أبي طالب. هل الله يأوي رسوله عند واحد كافر مشرك؟ ثم هل الله لنفرض أنه كافر مشرك على سبيل الفرض وهذا يحمي في الرسول شعاب مكة 3 سنوات وأبي طالب يأكل في أوراق الشجر ويعفض في على بطنه الحجر محبة في رسول الله، وهازر قومه وهو سيد الضحى سيد قريش، تهابه قريش من أجل رسول الله، هذا يخليه ربي يموت على الكفر. وأبو سفيان المشرك الكافر اللي ما أسلم يوم، اللي حارب رسول الله في كل حروبه، لا الله يهديه في آخر حياته فيكون مات على الإسلام وعلى الهداية. وأبو طالب لا، هل رب ما لا رب هذا؟ أنا ما منش به الرب هذا، إذا كان عقلي تنقول أنا ما منش بالرب هذا، رب غير عادي. هكا تمشوا معايا في المسألة ولا لا؟ العقل يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وتلك فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، من تقرب إلي بشبر تقربت إليه بذراع، من تقرب إلي بذراع تقربت إليه بباع، من أتاني مشيا أتيته هرولة. هذا الرب اللي نعرفه احنا، هذا الرب اللي قرب شوي هداية يكمل له يهديه، مشوا لا يموت على الكفر حامي رسوله وآويه وكذا يموت على الكفر، واللي معادي رسول الله ومحاربه يموت على الإسلام. أهانا من منش بالرب هذا؟
بعض الطوائف الإسلامية يكفرون الشيعة ويقولون بأن الشيعة يعبدون الحجر الذي يسجدون عليه. وسؤال آخر نفس المضمون، نفس المضمون، أستاذ في جامعة لندن يقول أن الشيعة كفار، فما ردكم على هذه الأقوال؟
أولا أنا سألت الشهيد الصدر رحمة الله عليه عندما قابلته على السجود على الحجر، لأني كنت أحمل نفسي هذه الفكرة، فالشهيد الصدر رحمة الله عليه نظر إلي بابتسامة حلوة وقال لي هناك فرق بين أن نسجد على الحجر أو نسجد للحجر، نحن نسجد على الحجر امتثالا لأمر الله ورسوله، كما سجد الملائكة لآدم امتثال لأمر الله، ومن عصى فقد كفر إلا إبليس أبى وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. المسألة حينئذ هي تكبر، فإذا كان الله يأمر بالسجود على الحجر فهنيئا لنا بهذا الكفر، فنحن الشيعة نسجد على الحجر لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان متخذا كما أخرجت ذلك في كتاب مع الصادقين، يتخذ أقرأ البخاري ومسلم خمرة، يقول يا عائشة ناوليني خمرتي لأصلي عليها، تقول يا رسول الله إني حائض، يقول إن حيضتك ليست في يدك، وشارح البخاري يقول الخمرة هي قطعة من الأرض مخلوطة بسعة الجريد أو بالتبن. إذا الرسول اتخذ لها وأمر الصحابة أن يصلوا على الحصى، موجود في صحيح الترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل أنه كنا نؤمر بالسجود على الحصى وننهى عن السجود على الثوب. الشيعة ما يعملوا إلا امتثال أمر الله والرسول، إذن شو المنع؟ أما أن الشيعة كفار، نعم كفار بالجبت والتاغوت، نعم الشيعة كفروا بالذين نافقوا رسول الله فلم يتبعوهم، ولذلك استحقوا من حكام الجور التعذيب والتشريد، ولذلك بقوا الشيعة قلة قليلة، وهذا فخر لنا فخر لكم، لأن الله امتدح القلة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. العبرة بالكيف لا بالكم.
نرجو تسليط بعض الضوء على رأي أهل السنة في تفسير سورة عبس وكذلك الآية 37 من سورة الأحزاب في شأن زيد بن حارثة وزوجته زينب.
أولا عبس وتولى، هذه كثير ما تصار بأنها نزلت في رسول الله عندما عبس في وجه ابن أم مكتوم الأعمى، وكان الرسول كما يقول أهل السنة يرحب به بعد هذا العتاب ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه الشريف. الروايات على كل حال موجودة عند السنة بكثرة ومنمقة على أساس أن الرسول هو الذي ارتكب هذا الخطأ، والبعض منهم يقول ليس خطأ وإنما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك حرصا على تأدية الإسلام، لأنه كان حريصا على أن يسلم عثمان وأرستقراطية قريش البرجوازية. نحن عند أهل البيت عليهم السلام يقول حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هو المقصود بهذه الآيات. وهناك في القرآن على كل حال عدة آيات تتكلم بلغة المخاطب، عبس بلغة الغائب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، هي مثل قوله سبحانه وتعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، مش مقصود بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا كقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. محمد ربي ما يعرفش محمد هو الرسول المصطفى، كيفاش يقول ستشرك وإذا كان أشركت يحبط؟ المقصود به غير الرسول، المقصود به في اللغة العربية يقول المعنى، المعنى الكلام عليك والمعنى على جارك، واسمع الكلام عليك واسمع يا جار. هذا استعمله ربي في القرآن كثير، يعني يا مسلمين رأوا اللي يسرك منكم رأوا أعمالها كل تخبر، مش مقصود به رسول الله، حاشا رسول الله، لأن يصبح القرآن وقتها فيه ما فيه، وحاشا لو وجد لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، حاشا القرآن من التناقض. ثم القرآن يقول للرسول وإنك لعلى خلق عظيم. كنت مع الأستاذ الذي حدثتكم عنه البارحة الذي قال هل وجدتم صورة فيها توقيع لله، هذا الأستاذ ذكي جدا، قال لي والله يا أخي التجاني أنا ما زال في نفسي شيء من هذه. قلت يا أخي أن أنت مسلم ملتزم؟ قال نعم. إذا جاءك رجل إلى بيتك في الليل وأنت على أحسن حال، لنفرض أنك في مخدعك في فراشك مع زوجك وطرق بابك وفجئت وخرجت وإذا برجل من المسلمين يقول لك يا أستاذ من فضلك جئت لأسألك عن مسألة دينية فقهية، هل تغضب في وجهه؟ فكر قليل قال لا، لا يمكن، لا يمكن أن أغضب في وجهه، لأن ما دام جاء يسأل أنا مطالب لأن أرشده، لأنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر من الله. قلت حينئذ أنت تنزه نفسك وترمي رسول الله بهذا؟ أنت العادي تنزه نفسك عن ارتكاب مثل هذا الخطأ وتتهم بها رسول الله الذي هو على خلق عظيم؟ قال لي والله اقتنعت. إذن حاشا رسول الله من ذلك. والآيات إذا اختلفت كما قلت البارح، إذا اختلفنا في الروايات نحن نقدم دائما روايات أهل البيت، نحن لا نقول بأن الصحابة كلهم كذبين حاشا وكلا، لا نقول بأن الصحابة كلهم ارتدوا لا حاشا وكلا، نقول أن من الصحابة عدول ثقات طيبين ملتزمين شاكرين، ونحن التجاني والموسوي والرئيسي وكلنا ما نسويش غلام الظفر من أصفار الصحابة الكرام. لكن إذا اختلفت الروايات بين صحابي وإمام من أهل البيت نقدم أهل البيت للأدلة الشرعية التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، لأنه لا تتقدموه فتهلكوا ولا تتخلفوا عنه فتهلكوا ولا تعلموه فإنهم أعلم منه. والإمام علي عليه السلام عنده مقولة في هذا يقول إن رواة العلم قليل ورعاة كثير ورعاته قليل، كثير يروي العلم ولكن رعاته قليل جدا، وأهل البيت هم رعاة العلم. فنحن نقدم رواية أهل البيت عن رواية الصحابة في مقام التعارف.
كتب الصحاح السنية تروي أحاديث عن طريقة الصلاة على النبي وآله، فلماذا لا يلتزم أهل السنة بهذه الطريقة أي الصلاة غير البتراء؟
لا لشيء، لأنهم ورثوا ذلك عن السلف الصالح. بالنسبة إليهم سلفهم الصالح كان لا يصلي على النبي إلا الصلاة البتراء، لا لشيء إلا لأنهم يريدوا أن يسقطوا أهل البيت من هذا الاعتبار، ويعتبروا أن أهل البيت كسائر الناس ليست لهم فضل ولا فضيلة على بقية الناس. ولذلك تراهم في الكتب الأولى لم يكن هناك كتابات فيها ذكر رسول الله إلا وفيه صلى الله عليه وآله، وإنما تقريبا في القرن الثالث للهجرة في عهد الدولة العباسية طرحت هذه المسألة، لأن بني العباس عرفوا بأنهم ليسوا هم المقصودون عند عامة المسلمين بأهل البيت، أرادوا أن يتقربوا ويقولوا نحن أهل البيت، نحن عترة الرسول، حتى أنه كان الخليفة منهم إذا جاء إلى قبر الرسول يقول السلام عليك يا ابن عمي، فيرز عليه إمام من أئمة أهل البيت يقول السلام عليك يا أبي، فيهدده ويقول والله لو لم تؤتني بحجة وإلا سوف أقطع رأسك. كيف تكون ابن رسول الله؟ أنت ابن فاطمة، الرسول لم يكن له ولد ذكر. يقول نعم، والله سبحانه وتعالى في القرآن أعطانا ذلك الحق. يقول كيف ذلك؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ذريته لا أذكر أي بالضبط، لكن موسى وعيسى، يذكر عيسى من ذرية نوح عليه السلام. فعيسى له أب؟ لا، قال لا، قال فنسبه الله من حيث أمه، فنحن كذلك ننتسب للنبي من حيث فاطمة الزهراء سلام الله عليه. إذن هذه الأشياء لابد لنا أن نفهمها على حقيقتها، لأنه إذا ما أردنا الوصول إلى الحق لابد أن نغوص في أعماق الكتب لنكشف الحقيقة عن الحجب التي تراكمت عبر المؤرخين الذين كانوا يتزلفون للحكام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
عدة أسئلة في محور واحد، نختصرها بأن الحديث عن الشيعة والسنة يفرق المسلمين. والسؤال هنا يقول، سؤال بذاته يقول، أن أمير المؤمنين صبر 23 سنة ولم يطالب بحقه، هل يكفي هذا بأن نتحد مع إخواننا السنة إلى أن ينتصر الإسلام في العالم؟ وبعد ذلك نتكلم عن موضوع الخلافة، فما هو تعليقكم؟
أولا، صبر الإمام علي عليه السلام طيلة 23 عاما، وقد تحدث عن ذلك، صبر لكنه لم يسكت عن حقه. صبر الإمام علي ولكنه لم يسكت عندما جاءت له الخلافة واشترطوا عليه أن يحكم بسنة الخليفتين فرفض، قال لا، وعبر عن سخطه عن تلك السنة المشؤومة الملعومة. صبر ولكنه لما جاءته الخلافة بعد مقتل عثمان قام محتجا، قال لا أبايعكم حتى تشهدون ما قاله لي رسول الله يوم غدير خم، فقام 17 بدريا شهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إلا أنس بن مالك كتم الشهادة فنزل إليه وقال له ما لك يا أنس لا تشهد معهم وكنت حاضرا معنا؟ قال يا أمير المؤمنين لقد كبرت وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي. قال إن كنت كاذبا ضربك الله ببيضاء لا توريها العمامة. فلم يقم من مقامه إلا أبرص، فكان يبكي ويقول أصابتني دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب لأني كتمت شهادته. صبر علي بن أبي طالب ولكنه كان يقول لأصحابه لا تكونوا سبابين ولا لعنين، ولكن قولوا كان من فعلهم كذا وكذا حتى تكون أبلغ في الحجة. ونحن هذا دورنا اليوم، نحن نقتدي بإمامنا الأول، أننا لا نكون سبابين ولا لعنين، ولكن نكشف حقائق للأمة الإسلامية حتى تعرف الحق من الباطل وتعرف عدو الله من ولي الله. الشيعة كما يقول ابن منظور في لسان العرب نقلا عن الأزري، والشيعة هم قوم يهوون هوى عطرة النبي ويوالونهم. حتى أن سعيد عبد الفتاح عاشور المصري المشهور قال إذا كان هذا هو تعريف الشيعة فمن من المسلمين يرفض أن يكون شيعيا؟ اللهم صل على محمد.
أرجو شرح حادثة خالد بن الوليد وقتل زوجة مالك بن نويرة.
لم يقتل زوجة مالك بن نويرة، تزوجها بالعكس، دخل بها في الليل.
وقتل زوجها وتزوجها في ليلتها، كيف ومتى؟
نعم، الحادثة موجودة في كتاب ثم اهتديت، وموجودة في كتاب فاسألوا أهل الذكر، وقد توجد في كتب التاريخ الطبري وابن الأثير كما نقلته عن مصادرها الأساسية. باختصار شديد أقول أن هذه الحادثة من أعظم الحوادث حجة لبيان الحق، لأن خالد بن الوليد معدودا من الصحابة الأجلاء العظام الكبار، وهو مضرب الأمثال عند أهل السنة والجماعة. هذا الرجل يفعل هذه الفعلة الشنيعة، قتله مالك بن نويرة وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والغريب أنه صلى خلفه في تلك الليلة وقتله صبرا. والمشهور في الروايات أنه قال له: يا خالد ابعثني إلى أبي بكر حتى أتفاهم معه. قال: والله لا أقالني الله إن لم أقتلك. فالتفت إلى زوجته ليلى العامرية وقال لها: ليلى بنت المنهال، والله أنت قتلتيني. لأنه يعلم أن خالد كان يعشقها من الجاهلية وخطبها ومنعوا أن يعطوها إياه، فعرف بفطنته أنه يريد قتله لينزو على زوجته. وبالفعل وقع ما وقع، والتاريخ يشهد، وأنا ذكرت هذه الحادثة بالذات لأنها حجة على الخصم، لأن متمم أخوه الذي جاء إلى أبي بكر يحتج على قتل أخيه وهو مسلم دفع إليه ديته من بيت مال المسلمين. وقلت: حاشا أن إذا كان مرتد كما تقولون لا يدفع دية المرتد، وإنما اعتذر أبو بكر إلى متمم بأن خالد تأول فأخطأ، وما الاجتهاد مفتوح والناس تتأول كما تريد. كيف يكون المسلم يتأول في محارم الله؟ وتعلمون أن القرآن الكريم المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام، فكيف يدخل خالد في تلك الليلة بزوجة مكسورة الخاطر، زوجها مقتول صبرا، ثم يوضع رأسه في أفنية من النار يحرق وهي مسكينة تغتصب عمليات الاغتصاب من المسلمين، وما سبحان الله مسلمين مو مسلمين عاديين، أقطاب الإسلام. حتى أن عمر بن الخطاب، وهذه نفرح بها أخواني أهل السنة، نشكر عمر بن الخطاب وقفته الصريحة في تلك الوقفة لو أتمها، ولكنه في الأول قال: والله لأرجمنك بأحجارك يا عدو الله، قتلت امرئا مسلما ونزوت على زوجته لأرجمنك بأحجارك. فجاء خالد بن الوليد ودخل على أبي بكر وتكلم معه، فقال أبي بكر لعمر: اشمم لسانك عن خالد، لقد تأول فأخطأ، إنه سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. لا إله إلا الله. وبعد ذلك نرى أن هذه الوقفة الصريحة التي لم يتمها عمر مع الأسف، عندما تولي هو خليفة عزل خالد عن الولاية، ولكن لم يرجمه بأحجاره كما توعده. ولكم في البحث في هذه القصة طرائف عديدة، اقرأوها في كتاب ثم اهتديته في كتاب فاسألوا أهل الذكر، لتروا أنه فعل فعلة شنيعة أكثر منها بعدها، وبعث إليه أبو بكر يؤنبه على ذلك تأنيبا شديدا. إذن القصة مفجعة، والقصة كيف لا يستبيح المسلم بعد هذا الدماء والفروج ويتأول أيضا كما تأول خالد بن الوليد.
متى تغير الأذان عند الفرق الإسلامية وكيف؟
الأذان تغير عند الشيعة والسنة، خلينا نكون صريح معك، تغير عند السنة بأن أضافوا جزءا، أضافه عمر بن الخطاب في أذان الصبح، وطرح جزءا أيضا من الأذان، يعني طرح جزء وأضاف جزء، طرح جزء حي على خير العمل، وقال أن الصلاة ليست هي خير الأعمال بل الجهاد هو خير الأعمال. قال لماذا؟ قال: لأني لو أترك هذا الجزء في الأذان حي على خير العمل يكتفي المسلمون بالصلاة أنها خير الأعمال ولا يذهبون إلى الجهاد، وهو كان حريصا على أن يخرج الناس يأتونه بالأموال من الأرزاق. فبالنسبة لي الجهاد هو أفضل الأعمال، فطرح هذا الجزء من الأذان. ثم كان نائما في يوم من الأيام، فجاءه المؤذن يقول له: قم يا أمير المؤمنين، إن الصلاة خير من النوم. عجبته، قال: هذه أضفها إلى الأذان. ففي صلاة الصبح يضيفون الصلاة خير من النوم. أما عند الشيعة فبقي الأذان على ما هو عليه في زمن الرسول، ولكنه في القرون المتأخرة أضيف إليه جزء يذكر استحبابا، وهو: أشهد أن علي ولي الله. سألت عنها شهيد الصدر، تجدوها في كتاب ثم تدين، أنا كنت دائما أسأل، قال لي: هذه كل علماء الشيعة من أولهم إلى آخرهم يقولون، وكما أقول أنا في كتاب الفتاوى الواضحة، من قصد بها الجزئية في الأذان وفي الإقامة بطل أذانه وبطلت إقامته. إنما تذكر فقط الاستحباب ردا على بني أمية الذين كانوا يلعنون عليا فوق المنابر، فشيعته يقولون نشهد أن هذا علي ولي الله كيف يلعن. فقط
نضيف جملة واحدة، أن هناك حديث يرويه الفريقان السنة والشيعة: إذا ذكرتموني بالنبوة تذكروا عليا بإمرة المؤمنين. وبناء على ذلك أحباب ذكر علي بن أبي طالب، ما رأيكم بما يتناوله إخواننا من أبناء السنة بأنه ما دام المسلمون يتجهون إلى نفس القبلة ويقرؤون القرآن نفسه، لماذا تثار مثل هذه الأمور الخاصة بخلافة أو بالخلافة وبالتاريخ القديم التي لا ينبغي التركيز عليها، بل ينبغي التركيز على وحدة المسلمين؟
نحن يا عباد الله، هذا سؤال مهم وسوف أتكلم فيه بصراحة. همنا، همي وهمنا ليس هو الخلافة. الخلافة رحمة الله عليها ماتت واندثرت. وين الخلافة؟ فما خلافة اليوم؟ هي ماتت من الأول، ولا مطمع لنا في الخلافة. وحتى أهل البيت قال الإمام علي: والله إن خلافتكم هذه عندي كعصة عنك. سنين أو كشفين علم، هاي خلافة. احنا همنا مش خلافة يا جماعة، همنا مش بالرجوع بس الرجوع علي بن أبي طالب خليفة، ولا بس الرجوع فلان خليفة ولا علان خليفة. لا، همنا هو إعادة الأمة الإسلامية إلى أحضان القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. لأنه اسمعوني مليح، لا يمكن للمسلم أن يصلي صلاة باطلة وهو يحسب أنه يحسن صنعاء. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المصيبة تكمن هنا، الإنسان اللي يأتي بصلاة وهو ينوي أنها هي أتم صلاة، ويحرك في صباعه ويدز في رجليه بحث الأخر يترصص خوفا من فروجات الشيطان، وانت بسم الله الرحمن الرحيم لا تقول، يعني تترك الزبدة واللب وتتبع الخشوع. أنا أريد أن أرجع بكم إلى حاضرة القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، لا إلى الخلافة. احنا الخلافة نأتي بها فقط للاستشهاد على أحقية أهل البيت فقط، وإلا لا. نريد أن نقول لكم أن علي بن أبي طالب باب مدينة العلم. لماذا تركت الباب واتبعتم؟ ما أعرف شو تقول. اتبعتم بسم الله الرحمن الرحيم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. من هو؟ إبليس لعنة الله عليه. مش سهل إبليس. إبليس موجود وقال: والله أقسم برب العزة والجلالة لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كلهم غواية وفي هاوية. ليش؟ يبدلهم الصلاة، يبدلهم. وأنا أعطيكم رواية في ثم اهتديت أنس بن مالك. تفضلوا. أنس بن مالك صحابي جليل، قال يقول رضي الله عنه: هذا الصحابي اللي كان بواب لرسول الله، بواب. هذا اللي اكتم شهادة علي بن أبي طالب، اللي برص يعدوه أصحاب المؤرخين من أصحاب العاهات. هذا يدخل للشام فيبكي، يقال: ما يبكيك؟ يقول: والله لا أجد شيئا مما أدركت عليه حبيبي رسول الله. عجيب. يقول: هذه الصلاة، يقول: لقد غيرتم فيها ما غيرتم. هذا البخاري ومسلم وشهادة الصحابي. إذا في عهد الصحابي تغيرت الصلاة يا عباد الله، كيفاش اليوم تحبوها توصل لنا صحيحة؟ ولذلك تشوفوها أشكال وألوان، الوضوء أشكال وألوان، الحج أشكال وألوان، الزكاة أشكال وألوان، الخمس أشكال وألوان، كل عباداتنا وكل معاملاتنا كلنا فيها اضطراب واختلاف. أنا نحب نرجعكم إلى الأصل، إلى أهل البيت الذين لا ينسون ولا يكذبون، وهم معصومون عن الخطأ، وهم حفظة الرسالة الإسلامية من قرآن وسنة، وهم المبينون الذين يبينون للناس ما اختلفوا فيه من بعد النبي. هذا همي وهذا هدفي، ليس هو كما يقول بعض السؤالين: شو همنا هنتكلموا عن الخلافة؟ الخلافة لا 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 لا، أنا أكلمكم لأنه أول ما تسألون يوم القيامة عن صلاتكم، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. تعالوا نبدأ بالصلاة يا عباد الله، لماذا نختلف في الصلاة؟ رب يقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نقف صف واحد هنا وواحد يضحك على ربه، واحد يقول: الصلاة هذا تايب عليك، أنا تقول نمشي نعاود صلاتنا. ليش؟ لأن مع الناس ثقة لا في الأحاديث ولا في الصحابة ولا شيء نرتكز عليه. لولا رجوعنا إلى أهل البيت هم ملاذنا وهم سفينة النجاة. هل عندكم حديث يا عباد الله تستدلون به على اتباع الصحابة؟ نعم هناك حديث. ما هو الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديت. أي نقص الحديث هذا حتى نرى هل هو صحيح أم مكذوب. أولا أصحابي كالنجوم حديث باطل من حيث العلم. علميا العرب في زمن الرسول وحتى اليوم لا يهتدون بكل النجوم. هناك نجوما معينة، نجمة قطبية طلت عقب الليل عليه يهتدوا به العرب مثلا، معروف النجم القطبي، معروف الدب، معروف نجوم معينة يعرفوا بها المسيرة، مش كل النجوم. إذن الحديث باطل علميا. أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم باطل شرعا، لأن علي صحابي ومعاوية صحابي، وتحاربوا وتقاتلوا وكفر بعضهم بعض ولعن بعضهم بعض. هل يمكن للمسلم هنا أن يقف ويتبع أي واحد يهتدي؟ كلا وحاشا، لأن رسول الله بين ووضح وقال علي مع الحق والحق مع علي، وهذا الإمام قال معاوية إمام الفئة الباغية، ويها عمار تقتله الفئة الباغية. وضح الرسول كل شيء. إذن المسألة هي مسألة حياة أو موت، مسألة جنة أو نار، مسألة عبادات ومعاملات كما أراد. ولذلك قلت لكم منذ الحين أن الله غاضب علينا. ليش؟ لأن نعبد الله على غير ما أراد. نحن أصبحنا نتبع قانون مجلة أحوال شخصية ليس قانون القرآن. يعني هذه الحقيقة المرة، مع الأسف أقولها لكم بكل تجرد وبكل صراحة، أن عليكم أن تحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يا ناس فيقوا لحالكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أحسن أرجو إلى الله من قريب حتى يرضى الله سبحانه وتعالى علينا جميعا.
الأسئلة كثيرة لا يسع الوقت لها. الشيخ الذي كنا ننتظره لم يحضر، وأستبعد أنه يحضر الآن لأن وقت صلاة التراويح قد بدأ الآن على ما نعلم، فإن كان غيابه متعمدا فنفس التغيب دليل على شيء، وإن كان غير متعمد فنحن مستعدون لترتيب حوار في أي وقت يحدده الشيخ أو إخوانه، وأظن أن الدكتور تيجاني سوف يكون مستعدا
إن شاء الله
بإذن الله تعالى في المستقبل. إذا تحدد وقت هذا الحوار نحن دائما نفتح صدورنا ونقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.